أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
ذكر الله
هو الدواء الذي يطهر القلب.
ذكر الله
والنعمة العظمى
والمنحة
الكبرى.
ذكر الله
به تستدفع النقم وتستجلب النعم وتنال أعلى الدرجات.
ذكر الله
قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة.
سلاح عظيم
يقاتل به قاطع الطريق والماء الذي تطفأ به التهاب والسبب الواصل بين المؤمنين وعلام الغيوب.
به تكشف الكربات
وتهون عليهم المصيبات.
إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطعت.
فإذا أضلهم البلاء فإليه ملجأه وإذا نزلت عليهم النوازل فإليه مفزعه.
الذكر
ليس له حد محدود وبلا وقت أيضا.
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
وبلا حال مستثنى.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
صدى التقوى بالرياض تقدم معاني الأذكار
لا تجزئ بالقلب بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اشتهر عند الناس ختم الحوقلة بالعلي العظيم وثبت في صحيح مسلم ختمها بالعزيز الحكيم.
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة.
قدم السمع على البصر ببيان أن السمع أهم وأفضل لأن من فقد البصر لا يمنع ذلك من معرفة الحق واتباعه.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
هذا الأذان دعوة تامة دعوة إلى الله تامة في المعنى والصلاة القائمة التي ستقام.
بدع الذكر
يقولك تقول يا لطيف 4444 مرة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف منك ومن شغلك هذا. قال هذا في موعظة بليغة. قالوا إيش فيها؟ قالوا وماتوا الآباء. ماتوا الآباء بالله فيقي. قالوا يا مسكين هذه وما توفيقي إلا بالله.
أحوال الذكر
السفر والرجوع من السفر
والهم
والحزن
والكرب
وإذا أتاهما يسر
وإذا أتاهما يحب
وعند وسوسة الشيطان
وعند الغضب
وعند نهيق الحمار
وعند صياح الديك
وعند الطعام في ختام المجلس.
معاني الأذكار
والتهنئة بالنكاح.
دورة معاني الأذكار لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد وتحتوي على ثلاثة أشرطة
والتعزية.
والآن مع الشريط الأول.
فهذه كلها
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفي بيت الله نلتقي ونسأل الله أن يكون مجلس ذكر يغشانا فيه برحمته وملائكته إنه سميع مجيب. الحمد لله الذي جعل للروح ما تسمو به وترتقي وما ترق به وتشتفي وتسعد به وتلتذ، وهو الذي جعل لنا من ذكره بابا عظيما للأجر وشفاء لما في الصدور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكروا الله لعلكم تفلحون. هو الدواء الذي يطهر القلب والنعمة العظمى والمنحة الكبرى. به تستدفع النقم وتستجلب النعم وتنال أعلى الدرجات، وهو قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة. متى فارق القلب صار الجسد له قبرا، وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطرق، وما أكثرهم اليوم. والقنوات الفضائية من قطاع الطرق، فهو السلاح الذي يقاتل به قاطع الطريق، والماء الذي تطفأ به التهاب الحريق، والقوت الذي تحيا به القلوب، والسبب الواصل بين المؤمنين وعلام الغيوب، به يستكشفون الكروبات وتهون عليهم المصيبات، فإذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور ويجعله ذاكرا مذكورا، ويرفع درجته ويجعله مشكورا ومأجورا. هذا الذكر يقول فيه أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون الله بالخير كله. وقال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وقال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. قال شيخ الإسلام: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. الجواب الكافي: ولما شكى رجل الحسن البصري رحمه الله قسوة قلبه قال: أذبه بالذكر. ذكر الله ليس له حد محدود. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر. يعني مثلا الصلاة محددة بخمس صلوات، وكل صلاة محددة بعدد من الركعات، وفي حال الخوف كذا، وفي حال المرض كذا، وفي أشياء تسقط عن الإنسان، مثلا الصيام، الحج، الزكاة، لا تتوافر فيه الشروط. أما الذكر قال: فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا كذاهب العقل. ولذلك تجده في كتابه يأمرنا بذكره في كل حال، بينما الصيام في السفر والمرض لا يصام. لكن قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فبالليل والنهار وفي البر والبحر والجو والسفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية، على كل حال. هذه عبادة عجيبة، فالذكر هو العبادة المطلوبة، ليس له حد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بلا حد وبلا وقت أيضا. الذكر العام ما له حد، لا في العدد ولا في الوقت. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وبلا حال مستثنى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هناك أذكار خاصة لها أوقات معينة، أحوال معينة، أعداد معينة، سنأتي عليها. أما الذكر العام ليس له عدد معين ولا حال معين ولا زمن معين. والله تعالى قد أثنى كثيرا على الذاكرين له كثيرا والذاكرات، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، لأن قال في آخر الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا يجيب على سؤال: متى واحد يعتبر من الذاكرين كثيرا؟ متى تعتبر المرأة من الذاكرات كثيرا حتى تدخل في الآية؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: يذكرون الله في أدبار الصلوات، وغدوا وعشيا، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذه طريقة أخرى لتنال بها هذه الآية. وهذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، وهو كتاب مهم في معرفة صحة أحاديث الأذكار. وسئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأهل الذكر أسبق لأن أجره أعظم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم، ومعناه من تفرد بالشيء وولع به وتفرغ له. ولما رأى جمدان: هذا جمدان سيروا، سبق المفردون. هذا الجبل جمدان متفرد من بين الجبال، ففي ارتباط بين معنى العبارة وبين الموقع الذي مر به، لأنه قالها لما مر بهذا الجبل المتفرد من بين الجبال، فهو يقول: هذا الذاكر الذي ولع بهذه العبادة واشتغل بها وغلبت عليه إنه قد سبق المفردون. أهل الذكر أرفع، يسبقون البشر فقط؟ لا، بل هم في مقام المباهاة والمضاهاة مع الملائكة أيضا، يباهي الله بهم الملائكة. يكفي في شرف الذكر أن الله يباهي الملائكة بأهل الذكر. الذكر لب الطاعات وجوهر العبادات، وهو أساس كثير من الفرائض. إذ تأملت الصلاة ماذا يوجد فيها؟ الحج ماذا يوجد فيه؟ وهذا الأساس للعبادات هذه يكون قبلها تهيئة لها مثل الأذان للصلاة، ومعها جزءا من أعمالها وأركانها، وبعد الفراغ منها ختاما لها وتعويضا عن النقص الحاصل فيها. فإذا أردت أن تعيش مع الله فعليك بذكره، وهذا الذكر في الصيام والحج مبدأه ذكر الله وإعلان، وهذا الصيام والحج مبدأه ذكر الله وإعلان التوحيد والاستجابة لرب الأرض والسماوات. ألا ترى التلبية في مطلع الحج؟ وكذلك في الطواف والسعي ذكر، وهناك تكبير وتهليل. إنما شرعت مشاعر مناسك أعمال الحج، الطواف والسعي والرمي الوقوف لذكر الله عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أمر الله به في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا طمأنينة، هذا سكينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيزول قلقها ويذهب اضطرابها وتحضرها أفراحها وتأتي لذاتها. وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره عز وجل، فإنه لا شيء أشهى وألذ للقلب السليم من محبة خالقه والأنس به وذكره. والطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء وعدم قلقه واضطرابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا بركة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا نعمة. إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذه البركة حاصلة بالذكر، تمنع تسلط إبليس وتمنع مشاركته لك بالطعام والشراب، ولا يقاسمك في شيء ولا يحضرك فيه. فمن الناس من ينسى الذكر عند إتيانه زوجته، فيكون للشيطان نوع تسلط على مولوده. لكن لو قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يفك هذا التسلط عن هذا الجنين. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا اشتكى من كثرة الأعمال عليه وتزاحمها، فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هل نعرف الفرق بين الذي يذكر والذي لا يذكر؟ قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وفي رواية مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وبعض الناس لا يكاد الذكر أن يكون له موضع في بيوتهم، بل إن الشياطين تجتمع فيها والملائكة تهرب منها، مما يوجد فيها من أنواع المنكرات الطاردة للملائكة أو التي تجعل الملائكة تهرب وتخرج من هذا البيت، والشياطين تحضر وتستقر. وإذا كان القلب حيا كان عامرا بالإيمان، وهناك أناس تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهناك أناس قاسية قلوبهم من عدم أو قلة ذكر الله، وكلما اشتدت الغفلة اشتدت القسوة، فإذا جاء الذكر أذاب ذلك وجلاء القلب بالاستغفار والذكر. الذكر من عظمته أن له أجر بلا حدود. قال عليه الصلاة والسلام من سبح الله في دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. كم زبد البحر؟ كم زبد البحر؟ البحر قريب منكم، شيء يعني لا يحصى. ومع ذلك هذا الذكر يذهبها، فهل نعلم قدر زبد البحر؟ أرأيته إذا على الأمواج وسطح الماء، زبد البحر كثير جدا والبحار في العالم كثيرة، لو كانت الخطايا مثل الزبد فإن هذا الذكر يقشعها ويزيلها ويمحوها. معناها لما شبه بزبد البحر الذنوب بالنسبة للذكر سهلة القلع والانقشاع، فما أعظم هذا الدواء الفعال في محو الذنوب والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على أشياء كثيرة جدا في الأرض، كم تطلع عليه الشمس من الكنوز والأموال وأنواع الزينات، شيء كثير جدا. الذكر أجره أكثر من ذلك، به يحفظ الإنسان ويسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن خبيب اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وقال ما من عبد مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. هذا الذكر عون يقوي القلب ويقوي البدن. ولما سألت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أباها خادما وشكت له ما تعانيه من المهنة وأعمال المنزل، قال لها ولزوجها علي رضي الله عنه ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. متفق عليه. وقد قال ربنا ولذكر الله أكبر، لكن أكبر من ماذا؟ أولا ذكر الله أكبر وأفضل العبادات، ثانيا أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم وذكره لكم أكبر من ذكركم له. ليس العجيب أن يتذكر الفقير الغني الذي أحسن إليه، ليس العجيب أن يتذكر الضعيف القوي الذي أعانه، ولكن العجيب أن يتذكر القوي، أن يذكر القوي الغني الضعيف الفقير. ولذكر الله أكبر، قالوا في معنى الآية إذا ذكرتموه ذكركم، وذكره لكم أكبر من ذكركم له. ثالثا، ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر، بل يمحق كل خطيئة ومعصية. ذكر الله خير الأعمال وأزكاها عند الله. وهذا الحديث العجيب الذي نسمعه مرارا قد يقع فيه إشكال أجاب عنه العلماء، فما هو الحديث وما هو الإشكال وما هو الجواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. جعل الذكر أفضل من الصدقة، وجعل الذكر أفضل من الجهاد، مع أن هاتان عبادتان نفعهما متعدي، والجهاد في تضحية بالنفس والمال، والصدقة فيها مغالبة لشح النفس وشهوتها، فكيف ذلك؟ قال الحافظ رحمه الله يجيب: مع ما ورد في فضل الجهاد أن المجاهد الذي يذهب للجهاد كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، ومعروف فضله. قال: المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب. أما ذكر اللسان حركة اللسان والصوت والحروف، وأما ذكر القلب استحضار عظمة الله والتفكر في معنى الأذكار. قال: هذا الذي هو أفضل من قتال الكفار. كثيرا ما نذكر فتتحرك ألسنتنا ولكن قلوبنا هاربة غير حاضرة، وهنالك حلق للذكر، نسأل الله أن يجعلنا فيها الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقد ورد بلفظ ضعيف: المساجد. قلت: وما الرتع؟ الحديث. أما قول إذا مررتم برياض الجنة، الرياض جمع روضة، وهي الأرض المخضرة بأنواع النباتات، وقوله ارتعوا توسعوا، وأصله التوسع في الأكل والشرب والمستلذات، كما هي عادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض والبراري مثل هذه الأيام إلى البر، فهم يتوسعون في هذه الأشياء. ومعنى ذلك أنه يريد منا أن نغشى حلق الذكر، وأن نكثر القعود فيها، وأن نحافظ عليها، وأن نستزيد منها. هل هناك أشرف للعبد من المقام المذكور في قوله: فاذكروني أذكركم؟ وعدنا بأفضل الجزاء، وهو أن يثني علينا في الملأ الأعلى إذا ذكرناه، فأي شرف أعظم وأي فخر أكبر من هذه النعمة الإلهية؟ وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فيه إثبات صفة النفس لله، وأن الله يذكر في نفسه الشريفة العلية ذاكره. فتأمل في هذا الشرف: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعند الله الملائكة وأرواح الأنبياء والشهداء، والحديث في الصحيحين: فكفى بهذا للذاكر شرفا وفضلا. فوا حسرتاه على أهل الغفلة. والله إنك إذا مشيت في الشارع وسمعت بعض الشباب الذين يرفعون أصوات المسجلات والإذاعات بالموسيقى والأغاني، تتأسف على حال هؤلاء وتقول: أين هؤلاء من هذا؟ ولذلك في ناس على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة وأسماعهم، ومهمة الدعاة إلى الله محاولة إزالة هذه الغشاوة حتى يستوعب هؤلاء الشرف هذا والنعمة العظيمة. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فهذا الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم ويجلب الفرح للقلب ويقويه وينور الوجه ويجلب الرزق ويكسو الذاكرة مهابة وحلاوة ونضرة، ويرثه محبة الخلق، ويرثه الإنابة لله ومراقبة الله والهيبة لربه، ويرثه جلاء صدأ قلبه ويحط خطاياه. إنه جلاب للنعم، دافع للنقم، أمان من الحسرة، وهو أيسر العبادات، رتب عليه الأجر الجزيل، وهو أمان من نسيان الرب للعبد. فإذا لم ينسى العبد ربه فإن الرب لا ينسى عبده. أما ناس نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم في العذاب. ويعطى الذاكر قوة، قال الشيخ السعدي رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزال رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد. بعدما عرفنا معنى الذكر وفضل الذكر، نريد أن ندخل في المعاني للأذكار الخاصة بعد أن نتوقف قليلا في المعنى العام للذكر ومسائل متعلقة بهذا. أولا، معنى كلمة الذكر. هذه الكلمة لها معنيان: الأول، الذكر ضد الغفلة والنسيان، الغفلة ترك الذكر عمدا والنسيان تركه عن غير عمد. ولذلك قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، جاءت في معرض النهي والتحذير. والنسيان يحصل بغير قصد، ولذلك نبه عباده فقال: واذكر ربك إذا نسيت. فإذا قال ذكر فلان يعني تذكر، فمنه قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، يعني تذكر ربك على ما قيل في التفسير. فالتذكر واستحضار الشيء في الذهن يطلق عليه ذكر. فالتنبه بالقلب واستيقاظ القلب هذا ذكر، بمعنى تذكر القلب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا نعمتي، لا تنسوها لتكن حاضرة في قلوبكم، لا تغفلوا عنها. المعنى الثاني للذكر نطق اللسان بالشيء، فإذا نطق بشيء قيل ذكره، وهذا استعمال غالب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأصل فيه هذا النطق باللسان، فالذكر اللساني شاهد ومترجم عما في القلب، هذا هو الأصل. فمن عظم الله في قلبه سبحه، من تذكر الله بقلبه هلله كبره بلسانه، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي. وعرفنا من الناحية اللغوية ما هو الذكر، وهو يشمل الأمرين جميعا، فنحن مطالبون أن نتذكر ربنا وعظمته ونعمه وأن نذكره بألسنتنا. ومن جهة أخرى الذكر له معنيان، أو يطلق على شيئين، إطلاق عام ويراد به كل العبادات من صلاة وصيام وحج وتلاوة وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد، كل الطاعات يطلق عليها ذكر الله. قال شيخ الإسلام: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علمه وتعليمه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله. قال الشيخ السعدي: وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو تعلم علم نافع وتعليمه، فكل ذلك ذكر الله. هذا إطلاق العام. طبعا معرفة هذه الأشياء تزيل الإشكالات التي قد تعرض للبعض عند قراءة بعض النصوص. الإطلاق الخاص الثاني يراد به خصوصا ذكر الله بالألفاظ التي وردت، سواء كان تلاوة لكتابه أو إجراء أسمائه وصفاته العليا على اللسان والقلب ودعائه بها أو ذكر بها، أو الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما فيه تمجيد لله، تنزيه لله، تقديس لله، توحيد لله. مثلا سبحان الله، ما موضوع ذكر سبحان الله؟ تنزيه عن النقائص والعيوب. طيب الحمد لله، هذا تمجيد، لأنه من الذي يثنى عليه ويمجد؟ الذي له الصفات العلى، وهذا هو الحمد. أنت ما تحمد إلا واحد يستحق الحمد. طيب لا إله إلا الله توحيد، وهكذا. قال ابن علان: أصل وضع الذكر هو ما تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيمه والثناء عليه. أما مراتب الذكر، فالذكر تارة يكون بالقلب وتارة يكون باللسان وتارة يكون بالجوارح. فذكر القلب التفكر، وذكر اللسان النطق، وذكر الجوارح العمل. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما معا. أما ذكر القلب، يعني الآن هل ممكن أنت أن تجلس صامتا وتذكر الله بدون تحريك اللسان والشفتين؟ ممكن. كيف؟ تتفكر بقلبك، تتفكر بقلبك. وهناك علاقة طبعا بين القلب والذهن والعقل، الدماغ والعقل في القلب وله ارتباط بالدماغ. فأنت تتفكر في عظمته، ممكن واحد يبكي من تفكر عظمة الله من غير ما ينطق بكلمة. الذكر القلبي له أثر. أراد أن يعمل معصية، ذكر ربه بقلبه فقام عنها وهي أحب الناس إليه بعدما كان قد قعد بين رجليها كما ورد في الحديث. قالت: اتق الله، فتذكر قام. وهناك التفكر في آياته سبحانه وتعالى في كتابه أو في سماواته وأرضه، هذا أيضا من الذكر القلب. وذكر القلب يوجد عند العلماء منه قدر كبير جدا، وهو التفكر في أحكامه وشرعه. فطالب العلم يذكر الله بقلبه كثيرا وهو يبحث ويقرأ ويطلع على معاني الآيات والأحاديث والأحكام والشريعة التي جاءت من رب العالمين. هذا ذكر قلبي مهم جدا. كل واحد يتفكر، يعني تفكر يقول يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الآن فعلا الواحد إذا تزوج هذا شاب مات أبوه وله 30,000 وهو وأخته، هو أخذ 20,000 وأخته أخذت 10، هذا ما حكمته؟ فيفكر مثلا الحكمة فيه أنه لما ذهب هو ليتزوج قالوا ادفع المهر، دفع 20، كم بقي عنده؟ ولا شيء. جاء خاطب لأخته فطلبوا مهرا من الخاطب فدفع لهم 20، كم صار عند أخته؟ 30,000. سبحان الله، هذا التفكر في الأحكام يجعل هذا ذكر قلبي. وهكذا في أشياء كثيرة جدا، الأحكام الآيات والأحاديث هذا فيه العجب العجاب. وليش العلماء فاقوا وكانوا ورثة الأنبياء؟ لأنهم دائما مع الأحكام ومع المعاني، معاني آيات القرآن، القرآن والسنة، يعني يستنبطون، يفكرون، يتفكرون بقلوبهم. ما تجد الواحد يعني كتب البخاري ما كتب واضطجع، أطفأ السراج واضطجع، فجاءت فكرة فقام فأوقد السراج فكتبه، ثم أطفأ السراج واضطجع، ثم تذكر شيئا أو استنبط شيئا أو عنوان يجعله باب لأحاديث في صحيحه، فأوقد السراج وكتبه. قال يقع ذلك لي في الليلة أحيانا 20 مرة. ناس عندهم همم، عندهم همم. لما يقف مفسر عند قوله تعالى عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فتفكر في نحو 100 فائدة للعصا، أن يدفع السبع العادي ويقتل الحية والعقرب ويجعل سترة في الصلاة وينشر عليها ثوبه ويظلل على نفسه بها وهو نائم، وأشياء. العلماء يتفكرون في هذه الآيات والأحكام فيحصل لهم من زيادة الإيمان ما يحصل بسبب ذكر القلب هذا. وذكر الله باللسان يكون بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله، كما لو قال آمر بالمعروف أو ناهي عن المنكر لشخص اتق الله، هذا ذكر، هذا ذكر. ولكن بعض الناس يظن أن الذكر فقط شيء لازم للعبد، يعني ما يتعدى نفعه، لكن هذا غير صحيح، لأن من الأذكار ما فيه أمر ونهي. المرأة قالت للرجل الذي قعد بين رجليها للفاحشة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا ذكر، هذا ذكر ونفعه متعدي. فأكمل الأذكار ما يجمع بين القلب واللسان. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا. فقد يكون بالقلب دون أن يتحرك اللسان، وأحيانا بعض الناس بعد الصلاة يقولون أذكار كذا: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة، وتراه ينظر في قلبه غير حاضر، هو يذكر باللسان لكن اللسان عداد، آلة شغالة، لكن القلب غير حاضر. قال النووي: والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما الأفضل؟ ذكر القلب. قال: فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. هذا الجواب على شبهة بعضهم يقول: أليس الأفضل أن أذكر بالقلب ولا أذكر باللسان من باب الإخلاص وحتى لا يكون فيها مجال للرياء؟ قال النووي: بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير. لأنه أي شيء يريد أن يفعله يقول: بس يمكن الآن يقول الناس عني مرايا، يترك. كل ما أراد أن يفعل شيء يجي الشيطان يقول: إيه الناس يقولون عنك يا أنك أنت الآن عملت من أجلهم ومن أجل مدحهم وثناء أترك. قال: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين. ولكن الإنسان إذا عمل يجاهد نفسه أنها لله. وهناك ذكر آخر النوع الثالث وهو الجوارح، وهو العمل بطاعة الله تعالى، فهذا يعتبر ذاكرا أيضا. هنا مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي: هل يشترط في حصول الأجر على الذكر الوارد أذكار اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحو ذلك، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن والقرآن رأس الذكر، هل يشترط في حصول أجر هذه الأذكار أن يتحرك اللسان، أن يكون هنالك جريان للنفس وحركة للشفتين أم لا؟ بعض الناس تجده في الصلاة يكبر ولا حركة ولا حركة، هل هذا يعتبر قرأ الفاتحة؟ الجواب: لا لا، هذا ما قرأ الفاتحة ولا قرأ سورة بعدها ولا قال سبحان ربي العظيم في الركوع وهو واجب ولا قال سمع الله لمن حمده ولا قال الله أكبر، أبدا أبدا. هذا استعرض الفاتحة في ذهنه، أمر الأذكار على قلبه، لكن ما نطق بها، ولا يقال في اللغة قال إلا واللسان متحرك والنفس جرى والشفتان تحركتا. وكثير من الناس، وراقب هذا، تجده في كثير الناس في الصلاة ولا حركة، فتقول: هذا أنت إيش قرأت؟ فإذا قال واحد: طيب هذه أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء وأذكار هذا، هذا ينطبق عليه كله؟ الجواب: الفضائل الواردة في الشرع، من قال كذا فله كذا، لا يحصل هذا الثواب الموعود به إلا بالتلفظ به باللسان، وأما مجرد التفكر بالقلب فلا يحصل له هذا الثواب الخالص باتفاق العلماء، وإن كان يثاب من جهة أخرى وهي التفكر والتدبر. الفتوحات الربانية 1 على 106. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانا، فقال: ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان، البيان والتحصيل. وقال الكاساني: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف، فالمصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته، بدائع الصنائع بتصرف. والعلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن، لكن أجازوا له النظر والتفكر في القلب، ففي فرق بين الأمرين. فالجنب ممنوع من ماذا؟ افرض ان هناك لوحه فيها ايات، فهل يجوز للجنب ان يقراها بنظره؟ نعم. وهل يتفكر في معانيها بقلبه؟ نعم. لكن هل يتلو الايه او القران بلسانه؟ لا. ففي فرق، اذن في فرق بين الذكر باللسان والذكر بالقلب. والنصوص التي فيها أجر من قال كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا ما تنطبق ولا تتحقق ولا يكتب هذا الأجر المعين إلا بنطق اللسان. طبعا القرآن لم ينزل لتزيين الجدران بلا شك، وأحيانا بعض الناس يتفننون في كتابة اللوحات ويجعلونها على هيئة رجل ساجد ويذكر آية فيها سجود ويجعلون على شكل طائر ويكتبون آيات فيها ذكر الطير مثل التي في سورة تبارك، وبعضهم يجعلها في خطوط متشابكة لا تكاد تقرأ، فحضر واحد في المجلس مع جماعة فرأى هذه اللوحة فقرأ فيها ثم قال: يا جماعة والله هذا كلام مؤثر مؤثر. قالوا: ما هو؟ قال: هذا اللوحة. ما هو؟ قال: هذا في موعظة بليغة. قالوا: إيش فيه؟ قال: وماتوا الآباء، ماتوا الآباء بالله فيقي. قالوا: يا مسكين، هذه وما توفيقي إلا بالله. فليس القرآن مما تزخرف به الجدران. الله ما أنزله لنا، الله أنزله لنقرأه ونتعبد به ونذكر الله به ونعرف معانيه ونعمل به ونستشفي به. القرآن له فوائد كثيرة جدا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جوابا على سؤال: هل يجب تحريك اللسان بالقراءة في الصلاة أو يكفي القلب؟ أجاب: القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئ، وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. وأما أن يسمع نفسه فاختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يحرك لسانه، لأن بعض العلماء قالوا يشترط أن يسمع نفسه، ولكن رجح شيخ الإسلام أنه لا يشترط ذلك، والمهم على الأقل جريان النفس، تحرك اللسان والشفتين. هل يمكن أن يسمى الذكر دعاء؟ وهل يطلق الدعاء على الذكر؟ الجواب نعم. ورد في أحاديث مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أخرجه البخاري. طيب أين الطلب؟ ما في طلب، في ذكر فقط. فلماذا قال يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم؟ وهذا دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. قال سفيان عيني رحمه الله لما سئل عن مسألة دعاء يوم عرفة هذه وهي عبارة عن تهليل، فلماذا سماها دعاء؟ قال: هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. طبعا هذا حديث مشهور تكلموا فيه، ونقل صاحب تذكرة الموضوعات عن ابن حجر تحسينه، لكن الشاهد أن بعض الأذكار ورد تسميتها في بعض النصوص بالدعاء، سماها دعاء. من أي باب؟ من باب أن الداعي أحيانا يذكر ربه ولا يطلب منه، مثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن المعنى خلصني، الدعاء موجود: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إليك يا رب، أنا فقير إليك يا رب، معناه ارزقني. وهكذا ما ترى أن بعض الشحاذين إذا جاء إلى شخص يريد أن يسأله يقول: جزاك الله خير، الله يدخلك الجنة، الله 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 يخلي لك أولادك، وما يقول له عطين. فايش هذا؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. وقال الخطابي رحمه الله: إن الداعي يفتح دعاءه بالثناء على الله ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء إذ كان مقدمة له وذريعة إليه، من باب تسمية الشيء باسم سببه. فإذا المخلوق إذا نسب إلى الكرم صار هذا ثناء ومغنيا عن السؤال، فكيف بالخالق؟ قال سفيان عن أمية بن أبي الصلت لما مدح عبد الله بن جدعان في الجاهلية قال: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق؟ يعني يكفي أن يمدح ليفهم الممدوح أنه يطلب منه. فإذا بعض الأذكار يطلق عليها أدعية في بعض النصوص وما في طلب. من أي باب؟ من باب أن الثناء والمدح لله يتضمن الطلب، وإن ما قال الداعي أعطني، مثلا أنت الغني ونحن الفقراء، لكن إيش يتضمن؟ طلبا. ومن جهة أخرى يمكن أن يكون هذا الثناء مقدما للطلب، فلذلك سمي الثناء دعاء لأنه مقدم له وذريعة إليه. وقال شيخ الإسلام إن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. بدائع الفوائد. إذن هذه المسألة تحل لنا أي إشكال يرد علينا من بعض النصوص التي فيها تسمية الدعاء بالذكر أو الذكر بالدعاء. فالعلاقة بين الذكر والدعاء إذن كما يلي: ألف، إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف للذكر، لأننا قلنا إن الذكر يدخل فيه العبادات كلها، يطلق عليها ذكر، صيام، بر الوالدين، يطلق عليه ذكر بالمعنى العام. ودعاء العبادة كل عبادة تفعل لله، فإذا الدعاء والذكر هنا يجتمعان. باء، وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فيكون أخص مطلقا من الذكر، ويكون الذكر أعم مطلقا منه، لأن الدعاء لا ينفك عن كونه ذكرا، وأما الذكر فيكون سؤالا ويكون غير سؤال. جيم، وتكون العلاقة بينهما التلازم، وذلك أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع وافتقار، كما أن في الذكر طلب جلب النفع ودفع الضرر ورجاء الثواب وخوف العقاب. والشاهد أن هناك علاقة وثيقة جدا بين ماذا وماذا؟ بين الذكر والدعاء. فقد يكون اتحادا، قد يكون ترادفا، وقد يكون بينهما عموم وخصوص. ولكن الغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص وهو ذكر اللسان، وإطلاق الدعاء على معناه الخاص وهو السؤال والطلب. أحسنت. قال الشيخ السعدي: إن الدعاء أكثر ما يستعمل في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعده من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة. طيب، ما هو رأس الذكر وأفضله؟ قراءة القرآن. طيب، هل الذكر أفضل أو الدعاء؟ الذكر أفضل من الدعاء، هذه عمومات بالعموم. طيب، هذه ثلاث مراتب: عندنا تلاوة الكتاب، وعندنا الذكر المطلق، وعندنا الدعاء المطلق. فتلاوة الكتاب أفضل من الذكر المطلق والدعاء المطلق، والذكر المطلق أفضل من الدعاء المطلق. طيب، الذكر المقيد بزمان أو مكان أو حال أفضل أو الذكر المطلق؟ إذا حضر وقته أو حاله أو مكانه فالذكر المقيد أفضل، وهو أفضل في هذه الحالة من قراءة القرآن. وهذا جواب على إشكال، لو واحد قال إذا قلنا القرآن أفضل الذكر، طيب إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ في المصحف، انتبه معي، إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ في المصحف وأنتم تقولون القرآن راس الذكر وأفضل الذكر، فهل أترك التلاوة وأردد مع المؤذن أم أواصل القراءة؟ كيف تقولون أترك التلاوة وأردد مع المؤذن وأنتم قلتم أن التلاوة أفضل من بقية الأذكار؟ هذا ذكر مقيد وهذا وقت محدود. وكذلك لو قلت سلم علي وأنا أقرأ القرآن، فنقول أنهي الآية ورد عليه السلام ثم واصل القراءة. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. إذن بالعموم إذا فصلت عن بعض، قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. ولما أبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وله دعاء هل يجعله كله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه بذلك، أقره عليه وأخبره أن لهذا ميزة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وهي أفضل من الدعاء، وأنه إذا جعل هذا كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى الهم ويقضى عنه الدين ولو ما سأل، لأنه يكفي من الحاجة يكفي من السؤال أن يذكره وربه يعلم ما في قلبه. ولكن ورد في السنة طبعا الطلب، فلا بد من الجمع بينهم، لا بد من الجمع بينهم. أما من جهة العموم، قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل في أحيان. قال فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما. فالآن لو قلت لك قراءة القرآن أفضل أو سبحان ربي العظيم، قراءة القرآن أفضل، لكن في الركوع قراءة القرآن أفضل أو سبحان ربي العظيم؟ سبحان ربي العظيم. هكذا وردت السنة. بل في السجود نهينا عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، لأن هذا موضع انحناء ونزول، ولا يناسبه تلاوة كلام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. بل نذكر في السجود حاجتنا وندعو ونحن ساجدون وننزه الله سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى. قال بل القراءة فيهما منهي عنها، نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الذكر عقيب الصلاة بعد الصلوات. الواحد قال أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام في السلام، وأسبح 33 أفضل، أو أفتح المصحف وأقرأ، نقول التسبيح هنا أفضل. وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من قراءة القرآن، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال. ثم قال وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة. يعني افرض أنك الآن تقرأ القرآن وأنت ذاهب لصلاة الجمعة في الطريق، قلت أنا أريد أن أمشي، والمشي أفضل من الركوب، وهذا المشي فيه ربع ساعة، وربع ساعة أنهي بها سورة الكهف حفظا حذرا. لو وصلت إلى باب المسجد وما انتهيت من التلاوة، الأفضل أن تواصل فيها أو تقطع التلاوة وتقول ذكر دخول المسجد؟ تقطع التلاوة وتقول الذكر. قال وهذه الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع. يعني أحيانا يجد الواحد مثلا في عرفة مثلا نفسه الآن مقبلة على الدعاء مثلا والذكر إقبالا عظيما، وأنه لو اشتغل به الآن إيمانه يزداد أكثر مما لو قرأ قرآن. في هذه الحالة لأن هذا ينعش قلبه أكثر فيكون أفضل في هذه الحالة الخاصة، ولكن عموما إذا استوت الأشياء إذا استوت الأمور فإن تلاوة القرآن أفضل من الذكر العام، والذكر العام أفضل من الدعاء. قال وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان، بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ أفضل نقول سبحان الله سبحان الله، ولا أقول استغفر الله استغفر الله؟ بدون يعني مناسبة معينة، ليس الكلام على بعد الصلاة ولا في مناسبة معينة، عموما. فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. طبعا إيش دخل البخور والماء الحار؟ الآن كل أذكار، ما علاقة الجواب بالسؤال؟ إذا كان الثوب نقيا، يعني إذا كان الإنسان في طاعات ما هو في ذنوب ومعاصي، فالبخور وماء الورد أنفع له، يعني التسبيح أفضل. وإذا كان الثوب متسخا فالصابون والماء الحار أنفع، يعني إذا كان واحد صاحب معاصي وصاحب تقصير في جنب الله، فما هو الأنفع له في هذه الحالة؟ الاستغفار. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسا؟ يعني أقول تواضع، وحنا دائما ثيابنا دنسا. وحضور القلب مهم جدا في الأذكار. قال النووي رحمه الله: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة باشتراكهما في المعنى والمقصود. هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة والمطلقة مهم معرفته. لكن ما هي القيود التي تتصورونها لما نقول ذكر مقيد؟ مقيد بإيش؟ مقيد بزمن معين أو مكان معين أو حال معين؟ هاتوا مثالا على ذكر مقيد بزمن معين. أذكار الصباح والمساء مقيدة بزمن معين، بكرة وأصيلة، تسبيح بكرة وأصيلة، مقيد بزمن معين. طيب، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جيد. نريد الآن ذكرا مقيدا بمكان معين، دخول المسجد، الخروج من المسجد، المنزل. واحد قال لي، أنا يقول أنا كان شغلي في شركة محرمة، ولما استقلت دخلت باليسرى، وقعت الاستقالة وطلعت باليمنى وقلت غفرانك. طبعا هنا سيأتينا قضية القياس، أنه هناك أشياء محددة في الشرع ما يصلح الواحد يقيس عليها، هناك أمور معينة لا بد من الالتزام بها. على أي حال، قلنا التقييد في القيد إما أن يكون بزمن معين أو مكان معين، مقيد بزمن أو مقيد بمكان أو بحال. مثل إيش بحال؟ مثل مثلا ذكر الطعام، هذا حال الأكل في ذكر. إتيان الزوجة، هذا حال له ذكر مقيد بهذه الحال، وهكذا. فهنالك إذن أذكار وأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة غير مقيدة، ومنها ما هو مقيد. فالأذكار والأدعية المطلقة هي على وجهين، لأن أخذنا المطلق الآن، أخذنا المطلق وسنقسمه على وجهين. الأول أذكار وأدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا سبحان الله وبحمده، هذا ذكر عام، فهذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. فأنت تريد اتباع السنة فيها، تأتي بها بالنص، ما تغير ولا تزيد ولا تنقص. بنبيك الذي أرسلت، يعني بنبيك الذي أرسلت، ما تقول ورسولك الذي أرسلت أو بمحمد الذي بعثت، لا، هذه يؤتى بها كما هي. الثاني أذكار وأدعية يأتي بها الداعي من عند نفسه، أو تكون منقولة عن بعض السلف، فما حكمها؟ لو واحد الآن خطر بباله دعاء، ما ورد في القرآن والسنة، فهل يجوز أن يقوله؟ الجواب: يجوز أن يقوله بشروط. أولا، أن يختاره باللفظ الحسن والمعنى البين، لأنه يناجي ربه تعالى. اثنين، أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها ينافس فيها الأدعية المشروعة. فلو واحد مثلا قال أنا أبغى أسبح بمثلا أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم مثلا، إيش رأيكم أني أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم وما في حديث ورد ودليل ورد بهذا؟ فنقول لا بأس، بشرط أن لا تتخذها سنة تنافس فيها الأذكار الشرعية، ولا تقيدها بوقت ما ورد في الشرع أو حال ما ورد في الشرع أو مكان ما ورد في الشرع أو عدد ما ورد في الشرع مثلا. إذا قيدتها تصير بدعة. وبالإضافة إلى ذلك لا تتخذها سنة تواظب عليها. ولذلك لو واحد سأل قال هناك أدعية تنتشر وقت الاختبارات، اللهم وما نسيته فارزقني استعادته مثلا، هذا دعاء. ما حكم المحافظة عليه في أيام الاختبارات دائما كل ما دخل اختبار يقول؟ نقول هنا تحول إلى بدعة، نافست الشريعة ونافست الأدعية الشرعية واخترعت دعاء لم يرد وقيدته بوقت وبحال أو مكان معين وواظبت عليه، خلاص نافست الشريعة، فتحت الباب للزيادة في الدين. فهذا الفرق بين أن يخطر على بال واحد دعاء معين أو ذكر معين ما ورد في القرآن والسنة ولكن طيب المعنى، ما في شيء، معناه طيب، ما هو خطأ ولا في شرك ولا في منكر، فيقول ما في مانع، لكن ما يواظب عليه أو يقيده حتى لا يتحول إلى بدعة. وهذا يوضح لك كثيرا من الأمور التي يحصل فيها إشكال ونأخذ عطاء ونقاشات عند الناس بهذه القضية. وأن يكون خالا من المنكر كدعاء غير الله أو التوسل بالأولياء أو شيء مكروه كالسجع المتكلف. فلذلك نوصي الأئمة في صلوات التراويح أن لا يواظبوا على أدعية غير واردة، دائما يقولون كل ليلة حتى لا يظن الناس أن هذه الأدعية مشروعة. وإذا أردت أن تحافظ، تحافظ على المشروع وتغير في الذي لم يرد. إذن الوارد المشروع الثابت حافظ عليه، والذي ليس بوارد ولا ثابت تغير ولا تواظب عليه. المراد من الذكر عموما ما هو؟ أن يكون هناك تفكر وتدبر بالقلب وزيادة في الإيمان وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا إذا بلغنا ذكر من الأذكار صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل به ولو مرة واحدة في حياتنا. أما الواجب فلا بد من الالتزام به، وأما المستحب فاحرص أن تعمل به ولو مرة واحدة. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله. كل شيء ورد في الشرع علمته تعمل به ولو مرة واحدة، لو تكفلك يتيم ولو مرة، لو تشارك في بناء مسجد ولو مرة، لو تعاون تغيث ملهوفا ولو مرة. يعني أي شيء ورد فيه فضل ثابت اعمله ولو مرة. قال: ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب، إذا اختلفت الأعداد في الروايات، فكل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد أو أكثر، فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عددا فهي أكمل وأفضل. طبعا مثال: تسبيح بعد الصلوات، أذكار بعد الصلاة، ورد سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد والشكر. طيب ورد أيضا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ورد أيضا سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 ورد في السنن وهو حديث صحيح. ورد أيضا سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 هذا ينفع للمستعجل اللي موقف سيارة الغرض هذا وارد ثابت. فلو قلت الآن هذه روايات اختلفت في العدد فماذا نفعل؟ طبعا هناك روايات أخرى في قضية الأذكار بعد الصلاة الآن نقتصر على ضربنا فقط مثال. الأفضل كل تأخذ الرواية الأكثر عددا حتى من دقائق الاستنباط لما قال بعضهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 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 أفضل يعني 33 مرة ولا سبحان الله 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 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 33 أيهما أفضل؟ من جهة العدد كل واحد نتيجة واحدة ما في هذه ما يبغى لها تفكير كثير لكن من جهة الفعل أشار ابن حجر رحمه الله وغيره إلى أن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أفضل من جهة أن استعمالك للأصابع فيها أكثر. والحديث قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات فهذه عقدة طرف الأصبع مع الكف عقدة وعقدنا بالأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله طبعا لا بأس لو فتحها ولا لا فعل هكذا لا حرج يعني ولكن العقدة. طيب فلما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سيكون عندك فعل أكثر عقد بالأنامل أكثر من سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر. يعني شوف العلماء كيف يعني يفكرون ويستنبطون ويدققون في الأشياء في مسألة الفضائل حتى يعني يخرجوا لنا هذه الأشياء النافعة رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء سراج الأمة. طيب وهذا الذكر عظيم الشأن فينبغي إجلاله واحترامه ولذلك نص العلماء على عدم جواز جعله في مقام اللهو واللعب والمعصية ولذلك نصوا على أنه لا يجوز أن تبدأ حفلات المعصية بالقرآن أو بذكر الله كما أن شارب الخمر لو ذكر التسمية أو شارب الدخان لعد مستهزئا بالدين يخشى عليه من الخروج عن الملة والكفر بالله سبحانه وتعالى. فإننا نسمع الآن عن حفلات غناء كلمات أغاني فيها ذكر الله يذكرون الله في الأغاني ويذكرونه في حفلات المجون ويستعملون أسماءه الحسنى في أماكن المعصية وهذا محرم لأن فيه امتهان لاسم الله. والردة أن يغني بآيات القرآن ويلحن وعلى الأدوات الموسيقية هذه كفر ردة لأن استهزاء واضح بالله تعالى. ومن المصائب أن يستهل المنكر والباطل باسم الله وذكر الله ولذلك قال العلماء كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة مثل كتابة البسملة أمام الشعر الرديء السيء واستفتاح اللعب المحرم والرهان المحرم والبرامج المضلة بالقرآن. فإذا قناة أغاني استفتحت بالقرآن ما معنى ذلك؟ وبرامج الشعوذة الفضائية تفتتح بآيات مقدمات، نحن لا نضر، نحن نفيد الناس، لا أعلم الغيب إلا الله، اقرأ لي آية كذا 200 مرة، اقرأ من آية كذا إلى آية كذا 10 مرات. وهو دجل وشعوذة، ويسأله عن اسمه واسم أمه، وينبئه بمغيبات، ويضله ويعده ويمنيه، وما يعده إلا غرورا. واتصال بعد البرنامج للتعويذة وعمل الحجاب ونهب الأموال وإشاعة الفواحش والشهوات وهدم التوحيد، وهو أقصى ما يريدون ويتمنون، وإيقاع الناس في الشرك. وصل الناس في هذا الزمان إلى حد العبث وعدم المبالاة والتغطية على عقول السذج بإيراد أشياء فيها ذكر الله، صارت تستعمل اليوم للإضلال. عن مكحول الأزدي قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون؟ قال: إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فمن يسمي قبل شرب الخمر، ما هذا؟ استهزاء بالله. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي قال ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسوق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه في مواطن فسقهم وفجورهم، وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات. إذن الموشحات هذه والابتهالات الصوفية، قال: التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. والذكر له لطائف ومناسبات، الأذكار لها لطائف ومناسبات، فلذلك ينبغي علينا أن نهتم بمعاني الأذكار ونعرف العلاقة بين الذكر وبين الحال. ما هي المناسبة؟ مثلا: يزيدك فقها وعلما وحلاوة عندما تنطق بذلك الذكر، فإنك تتلذذ به أكثر لعلمك بالمعنى والحال والمناسبة والعلاقة. ذلك أن العبد إذا عرف معاني الأذكار التي يتلفظ بها في يومه وليلته، فإن ذلك يؤثر فيه تأثيرا بالغا من جهة زيادة الخشوع والإخبات، لأن استحضار المعاني يزيد الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم له عز وجل. وإذا قلنا إن القلب يواطئ اللسان في الذكر، فإذا كان لا يعرف معنى الكلام الذي يقوله فكيف سيستعمل قلبه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. فهذا المطلوب من المسلم، أما أن يردد كلمات لا يعرف معانيها فكيف يتدبر وكيف يخشع وكيف تحصل المواطأة من القلب للسان؟ ولذلك اهتم العلماء بجمع الكتب في معاني الأذكار وتصنيفها، كالنووي وابن القيم وابن حجر وابن علان والشوكاني وغيرهم. فهذه الكتب تبين معاني الأذكار، فقد اهتموا بهذا. لماذا عند الارتفاع تقول الله أكبر، عند النزول تقول سبحان الله مثلا، وفي الصلاة لماذا تقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع؟ وتقدم أن ذكر الله تعالى يكون مطلقا في كل وقت ويكون مقيدا، فلنبدأ بالأذكار المطلقة والمقيدة بعدها، فنشرح بعضا من معانيها. ذكر المطلق: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ففي جميع الأحوال هذا ديدنهم، ذكر الله على كل حال ليس بمكروه، سواء كان قاعدا مضطجعا ماشيا يأكل يشرب، وكذلك لو كان على جنابة أو على طهارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، رواه البخاري. فهذا معلوم واضح ويدل على ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما الذكر المقيد وهو على ثلاثة أنواع: مقيد بالزمان ومقيد بالمكان ومقيد بالحال. فأما المقيد بالأزمان فمنه أذكار الصباح والمساء، ومنها سبحان الله وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. قلنا: سبحان الله فيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به. كم من الناس اليوم في الأرض يشركون بالله ويكفرون، ومنهم من يعبدون البقر، ومنهم من ينسب لله الإبن وينسب لله الزوجة، ومنهم من يجعلها آلهة مع الله عز وجل يشرك به. فإذا التسبيح هذا معناها أنك تعتقد يا مسلم أن كل ما يعتقده هؤلاء أهل الباطل من الشرك ونسبة ما لا يليق لله سبحانه وتعالى كما يفعله هؤلاء الملاحدة والزنادق اليوم من نسبة الظلم لله مثلا، وأنهم يتكلمون عن الله بكلمات شنيعة لا يقولها الواحد عن أبيه وأمه، فنجد في مقالاتهم المنشورة المبثوثة انتقاد لأفعال الله، انتقاد وعيب وذم وقدح في أفعال الله وفي حكمة الله. أنت يا مسلم ما تقول سبحان الله معناها أنك تنزه ربك عن كل ما يكتب هؤلاء الكتاب وهذه الأقلام وهؤلاء الذين يتكلمون وهكذا. في القديم والحديث كم من شاعر، كم من كاتب، كم من قاص يكتب كلاما لا يليق بالله عز وجل ويقول كلاما لا يليق به سبحانه. سبحان الله وبحمده، الحمد وصف المحمود بالكمال، فأنت جمعت قولك سبحان الله وبحمده بين تنزيه الله عن النقائص وإثبات الكمال له. ولذلك كانت هذه الكلمة من أعظم الأذكار، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وكذلك قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف يعني نسبح بحمدك؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله وبحمده. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإذا انتقلنا إلى ذكر آخر وهو سيد الاستغفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فلا بد أن يعرف معناها حتى يوقن. يوقن بماذا؟ إذن قد يقول قائل: هذه سهلة، هذه سهلة، أنا مو أدخل الجنة. نقول: نعم، أنت إما أن تموت في الصباح أو أن تموت في المساء، لكن من الذي سيقولها موقنا بها؟ من الذي سيقولها حين يقولها وهو موقن بها؟ لأننا درجنا على أشياء صارت عباداتنا عادات في كثير من الأوقات، ولذلك ما صرنا نعيش مع الذكر حين نقوله ونتلفظ به. هذا إذا ذكرناه، هذا إذا ذكرناه وما نسيناه أصلا. وهنا الصعوبة والمجاهدة والسر وراء عظم الأجر في الموضوع، يعني من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه فهو من أهل الجنة، ومن قال من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذه يقول سهلة، سهلة في الظاهر، وأما إذا جئت تحقق الموضوع فليست سهلة. ومناسبة هذا الذكر في الصباح والمساء أن الإنسان لن يموت إلا في ليل أو نهار، فقراءة هذا الذكر سبب في حسن الخاتمة. وسيد الاستغفار هذا فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف، وفيه أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة، لأنه يعترف لله بالربوبية، اللهم أنت ربي، ثم توحيد الألوهية لا إله إلا أنت، ثم الإقرار بمقتضيات توحيد الربوبية خلقتني، والإقرار بمقتضيات توحيد الألوهية وأنا عبدك أعبدك، وكذلك الإقرار بنعم الله تعالى على العبد والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة، وهي ستر الذنب والوقاية منه. وكان هذا الدعاء في آخره فاغفر لي، فأوله ذكر وآخره دعاء، وثناء على الله وبيان قدرته تعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك، ولو قالت وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص، يعني كلمة شخص يدخل فيها الذكر والأنثى، فلو قالت المرأة وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك يصح، ولو قالت وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك يصح. وقال عن سيد الاستغفار: قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجلها أن يكون سيد الاستغفار، فإنه صدره باعتراف العبد بربوبيته، ثم ثناها بتوحيد الإلهية بقوله لا إله إلا أنت، ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئا، فهو حقيق بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه. فابتدأ الإحسان إليك بخلقه، فإذا أتم عليك النعمة والإحسان بمغفرة ذنوبك تمت النعمة وعظمت. وتأمل ما فيه، كيف يعاهد العبد ربه أن يكون على منهاج الرحمن، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، والله عهد إلى عباده عهودا وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أشياء، فالأوامر والنواهي هذه عهد الله. لو قال واحد وأنا على عهدك، ما هو عهدك؟ ما هو عهده؟ أوامره ونواهيه. ما استطعت يعني لا بحسب ما ينبغي لك وما تستحق، لكن بحسب استطاعتي، لأنك لو قلت أنا على ما تستحق يا ربنا أو على ما ينبغي لك ما تقدر، ما تقدر. لو تعبد وتذكر بالأنفاس كلها التي لك ما استطعت، ولذلك تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بحسب استطاعتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، فتلتجئ إلى الله وتتحصن به وتهرب إليه من ذنوبك ومن الشر الذي اقترفته، وتعترف له بأمرين: بإنعامه عليك وبأنك أنت المذنب، وكأنك تقول منك الإحسان ومني الإساءة، أنا أحمدك على نعمتك وأنت أهل للحمد وأستغفرك لذنبي. ولذلك قال بعضهم: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه على أمرين: نفس يحمد فيه ربه، ونفس يستغفر فيه من ذنبه. اجعل كلامك على أمرين، يدور على أمرين: واحد تحمد فيه ربك، وواحد تستغفر فيه من ذنبك. وهذه وصية عظيمة جدا لمن استقرت في نفسه يتذكرها دائما: حمد واستغفار. ومتى شهد العبد هذين الأمرين استقامت له العبودية وترقى في درجات الإيمان، تصاغرت نفسه وتواضع لربه فرفعه الله في الدنيا والآخرة. كذلك نجد من الأذكار قراءة المعوذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وهو حديث حسن. فكأن قراءة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء، لأن المعوذتين فيها دعاء التجاء، طلب التحصين من الله من شر الوسواس الخناس ومن شر السحر ومن شر السحرة ومن شر الحساد. لكن قبلها سورة الإخلاص فيها ثناء، قبل ما تدخل في الطلب تثني على الله. فإن قال ما وجد قراءة قل هو الله أحد قبل المعوذتين فهذا هو. طيب ما معنى تكفيك من كل شيء؟ يعني من كل سوء ومن كل شر، ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عما عداه. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمعوذتان ثبت أنه لم ينزل مثلهن، وأنهن أبلغ عند الله في الاستعاذة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قاله لعقبة بن عامر كما في صحيح مسلم. وفي رواية للنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعقبة بن عامر: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث صحيح. أبلغ قال السندي أعظم في باب الاستعاذة، والله تعالى أعلم. بعض الناس يقولون هناك أذكار طويلة وهناك أشياء مكتوبة تحصينات واستعاذات، فنقول ما في مثل المعوذتين، ولن تجد مثل المعوذتين في التحصين أبدا. ولذلك سواء قال سحر عين جن صرع، نقول لا يوجد مثل المعوذتين. لكن أين التوكل واليقين والتكرار ثلاثا؟ لأنه من باب الدعاء والإلحاح من آدابه، وأقل الإلحاح 3. فإن قال في الحديث قال 3 مرات، نقول لأنه دعاء ومن آدابه الإلحاح، وأقل الإلحاح حتى يسمى إلحاح أقله 3. موعدنا معكم بشيئة الله تعالى في الليلة القادمة لإكمال الموضوع المهم، وهو الأذكار ومعاني الأذكار، لأنها قضية دائمة معنا نحتاجها كل يوم وكل ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له الشاكرين له